نفس الكلب اللي علقوه العيب هو الطيار ده بيقول مش تحكي عن واحد
واجد واجد
السودان ومصر
واجد البلع واجد البلع
يمكن هنا موجود ضرب
نعم ما يجوز لأن ما في أثر حسي معروف نعم لا ما يأثر ما في شيء أثر ما في تأثير لا
حسي
إيه داخل في كلام الشيخ نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله ممكن ما حتى ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا منعه ولا حصل ما نفسه نعم هذا في جين إن شاء الله حبيبي نعم نعم طيب ولا أعتقد وأنه هذا جاءتاني بجرد علشان يقيم الحجة على أن هذا باطل ولا باطل ما بعد جانا قبل هذه من الثولة تبدين إن شاء الله أن قبل من الثولة مثل يعلقون على إذا من يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته نعم
هو يقول لك يجرب إذا جرب حصل له المحصول ويجب يحتفظ منه
حصل له إيش؟
حصل له يعني ما حصل بهذا
القبيل لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يستطيع دقيق لا أنا بيجرب متحديا في هذه أنا ما محصل من هذا نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكي يصيب اعتقدت ولا ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصيب اعتقدت ولا ما اعتقدت يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما باعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب
سبب
القدر
ما يقيد
يعني الناس مواجهة حلال لا الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو الثواب المحرم هذا شيء ثاني طيب المهم يا جماعة قال كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب نعم هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان هذا مو صحيح كل هذا سقط باطل قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها باللات هو لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية مثل عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيت إن جعل الله عليكم الذي أكرم بين يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك وهي أي أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون ما أنا أقول له. وقوله إن أراد الله الهنة الجنة هذه مفعول ثاني هي مفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة فيتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا إن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا القدر وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه فأطعم كم أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام هذه الأصنام التي يعبدونها. يقول الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ ما تقدر. وأراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المناسك. أولا فيخاف عليها كل ما كان غير سبب شرعي وهذا بالحقيقة يدل على حفظ المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه. وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام ولكن القياس واضح جدا وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فإنه يعتبر إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان هذه الأصنام لا تنفع عابديها لا بكشف الضر ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإمساك الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده كل لا أي نفس إمساك الموجود ولا إيجاد المعدوم إمساك الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد فكيف تجلب الرحمة له؟ إذن ما فيها خير لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره كاشفات يشمل الدفع والرأس يشمل الدفع والرأس فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه ما تستطيع لأنها هي مخلوقة فكيف تكون خالقة. يقول مؤلف الآية مشاخرة قل حسبي الله حسبي بمعنى كافي كافية، حسبي أي كافية، والحسب بمعنى الكفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله نشوف إعرابه، حسبي مبتدا والله خبر، ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا ما أخر؟ هل معنى الله حسبي ولا حسبي الله؟ ربما كلهم يصلح، لكن من أي مبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقديم التأخير؟ أولا إن الأصل ما هو الأصل؟ عدم التقديم التأخير. الأصل الترتيب، أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسب مبتدأ ولا خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل لو ما عرفنا الفرق، لكن مع ذلك بينهم فرق. بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسب. نعم.
حسبي الله حسب هذا الله حسبي
حسب. نعم، يعني إن هو حسبي الله مثل قال لا حسبي لا حسب لي إلا الله، فأقول أبلغ، لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن بالغ؟ هذه الأصنام تضره؟ ما تضر. ولذلك أهل الأصنام لأنهم سبيت أصنامهم براويه يشور بك الليلة ما تنمي، قالوا يشور بك يعني يصيب. أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي بها. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين ذلك سيدنا الليلة يجي يقول شبول أقول حسبي الله، ما تهم أسلامه ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحفظ. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق. عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة. وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حق. يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم قل لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة كل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به. في أشياء ما نستطيع نحيط بها. وأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعين. نعم هكذا المعنى، ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعة، ما ينافي انك توكل انسان يشيلك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله، كل بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعمادك وانه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لانه يصح ان يقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه فيما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر وانبسط. فين فرق الشعورين ولا لا؟ فرق عظيم شاف. ويمكن أن نسمى الشعور كله فرح، لكن فرق فرق عظيم. هذا فرح يعطيه ما في القلب، الفرح بالله يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإقبال على الله. الله تعالى. نعم أيها الله
في حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله هي. فقال انزعها فإنها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودع،
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أثبت. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة. ما المراد بالشرك يا إبراهيم؟
إلا إذا كان في تفصيل، إذا كان جعل أنت
أول محاور؟
لا
أنت أول محاور؟ طيب لا أخلي الحال واحد.
لا أدخل على الشرك
فقد
أن تأثر
بعد عند محور لا سؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه
أنه دعم الله شريك
نعم في الخلق هو وهو من الشرك الربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مسبب نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس سببا نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل هو شرك أكبر
ماذا ربطورك؟
لأنه الشرك معلومه أكبر
لا حتى على وجهه في
أكبر قد ما كان أكبر ما تقول لنا لأن اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أنه يسبب والله عز وجل
لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لا يكون أكثر؟
ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا سبب ولكن ما يعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه
طيب ما
في أشكال طيب اعتقاده أن هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد قادنا هنالك أن نقول إنك أنت أثبتت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو بأنت فهذا اعتقاد باطل
السببية
وكيف تجعل الشارك لا ما شارك في التشريع حتى المشارك في التشريع لأن التشريع حكم هذا مو حكم هذا ليس بحكم على عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من ويتعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أصغر لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟
رفع البلاء
الدفع قبل الوقوع والرفع بعده
من تعلق الحديث
بإقناع جاءت من سنة الضغط الذي بعده أسوأ يعلقونها ويزعمون أنها تنفع من العين أو شبهها اللي يتعلق هذا يقول رسول الله عليه وسلم فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مفعولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يسمي له ذلك فالجملة هنا خبرية لا شك لا فرق لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسمي له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين قال أرى أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يتم له أما نحن موقفنا مثلا من علق التميمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بأن الله لا يتم له تنبل على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق وداعة فلا ودع الله له الوداع هو حدة الوداع وهو شيء أحداث تتخذ من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لا وضع الله له. وقول لا وضع الله له قيل معناه أي لا ترفه في دعة والسكون. نعم لا ترفه في دعة والسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم وما أشبه ذلك. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا. لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصده. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشرك ما نوعه؟ على حسب ما سبق في أول الباب إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى الأخير من ليست للبيان الجنس ليست فخافا من حديث ولكنها للسببية أي خيط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير منكر باليد. نعم بس لو صار عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وتبع عليه الآية تهاوش وياه تسلم فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نصب على الحال إلا وهم مترددون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر بل في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. أولا وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر يجامع الإيمان ولا ينتفي الإيمان بالكلية ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويفوض. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه علقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كفيل. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لك قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وكل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر فإنه يوكل عليه، يوكل إليه، لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب، من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر، وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو المسبب فهذا صحيح ولا ينافي التصحيح ولا ينافي التصحيح. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مركب، عنده مركب معلق الرزق شوه في هذه الجهة التي يحصل منها هذا المركب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل بالمركب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا، لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور قولا. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا كذا؟
لا،
يقول يا فلان أنقذنا، يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه فهذا الحكم نوع من الشرك. ولا نقول شركا أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولو شاء لأبطأ، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التفصيل بما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
يأخذ على
الصلاة هو الصلاة. نعم.
مع
فرق
عدم
أو
فرق
بين
الله.
نعم. أنه أنكر. لا، ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على الصدق قال لولا أنا لكان في الدرجة الأكثر من النار. فالاعتماد على السبب وهو غافل عن الأمر مهم أنه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. أما إذا كان يعتقد أن هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجب. هنا فرق بين اللي يقول أنا هو اعتمد على السبب الآن مع كونه ما ينفي أن يكون السبب من الله، ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكثر. أخي
الشيخ مجرد غفلة عن الله سبحانه
وتعالى، هو اعتماد على السبب. لا هذا ولذلك غالب الناس الآن على هذا. غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب، ولو سألتهم مثل الذي يشري يطلب الرزق ما كان كل واحد يجي يصلي بالفعل جوارك الوقت ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وانه معتمد في هذا الامر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الاسباب الظاهره الشرعيه، وهذا امر حقيقي، امر يجد الانسان من نفسه. حتى انت الانسان مثلا ممكن انت، ما اقول انت لاني ما اجبرك عليه، نجد ان في بعض الاحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا عن أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا.
يعني عملت من غفلة، يعني
اعتمد حقيقة على لا ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لكني أنا عندي في ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط.
بعضهم في فرق من يرى المرة أراضي
في الدنيا، ربما ما في شك فرق من جهة حال المرة، فالذي يغفل أحيانا مو هو الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكون هذا مشركا وهذا غير مشرك. فنقول هذا اكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك انه يعتمد على السبب وهو يعتقد ان هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. اما اللي يعتقد ان هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول انه مشرك، لان ما يمكن احد ينكر هذا بالحقيقة ما هو أصل نظام، هذا يعتبر إلغاء للأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من حكمة، فإنها عبارة عن علل تسبب جوا الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص حكمة الله عز وجل. لكن اعتماد على الله يعتمدون عليه، إلا أنهم يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك، وقد يكون أكثر أجهل بهم إلى أن يكون شركا
أفضل.
ما هو قصد التعبير؟ تعلق به في قلبه، تعلق النفس يعني. ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجاءه وأمله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس، فإنه يوفى إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السمائم شيء يعلق على الأولاد يكتفون به عن العين. الصحيح المشرح قال: ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص في بعض الخلف، وبعضهم من يرخص فيه ويجعله ما نهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا قرأناه طب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأبجية المباحة والأبكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها باخرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء بهذا القرآن فهو جائز. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيق القرآن بالاستشفاء به، قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها، وهي القراءة به، القراءة به، يعني بمعنى أنك تقرأ على المريض في القرآن. فما دام ورد بهذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة منفرد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا لم يثبت الشرع. فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأيض؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه يشفيك، لولا هذا الشعور لكان عدم، لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني وش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة؟ إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا نعم، قد يقول قبحا، وقد يقول هجرا، وقد يعتاب الناس، والقرآن على صدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، وكما دام آية الكرسي على صدره ما يقارن آية الكرسي، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، ومنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما عاد أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي لا الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن محظورات فهو يصير محظورا من أجل محظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحفل بالاستشفاء وهو لم يرد.
الحديث ما يحدد الرقية
لا رقية الله، لا يحدد أن الرقية بهذا الشيء،
نقول لا رقية.
وأما طيب يقول من المفروض، وأما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني قرائه، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يدور. أي قراءة تقرأها عن النبي خال من الشرك فهو جائز، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. ومثل لو قالتها المريض قلت اللهم عافي اللهم اشفه وارحم العافيين وما أشبه ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس أجب الباس وشفان الشافين يجوز. لكن تذكير شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول واجن أنفذوا، نعم هذا ما يجوز، نعم أو فلان الميت أنفذ أو أشبه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. والمعلم يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسنة، العين معروفة وهي اللي يسمى عند العامة الحال، والسنة اللبغة، اللبغة موضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وراهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والفم، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا هو من الرقية وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى ما في مرض. ولهذا يرى بعض أهل العلم التخفيف في الرقى من القرآن للعين والحمى وغيرهم عامة، ويقول إن الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه يقرأ عليه يقرأ عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيره أن يقرأ عليه لأنه مثيل، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. والله
أعلم.
لا يعني تنفع حتى من العين والحمى،
حتى من العين والحمى، ولهذا أطلق
إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهو جائزة أيضا في الرقى لا في الثناء في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع ولا بأس به. وفي الحقيقة المثل لا ثلاث شروط،
الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله هو محرم، لأن هذا شرك. إذا ماذا يعتقد؟ يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع، فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز، كما لو تضمنت وعاء لغير الله أو استعاذة بجن أو ما أشبه ذلك. والأمر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاق والشعوذات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قاري يقرأ وقام يفنتم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه، فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا أعتقد أنها مؤثرة بذاتها، بل أنها سبب من الأسباب قد تنفع وقد يكون مانع عندنا فيها. الشرط الثالث لا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فإن اشتملت على شرك أو دعاء أو إخوان في الجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للتمائم نقول إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من أجازها ومنهم من منع، ومن منعها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع. فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم.
القرآن
على إيش؟
على عصر.
لعلم
الثالث ما عليه
مجان
يعلمه. لا
إن علمه ما تقبلنا. إن علم الثالث ولو مجانا.
إيه ولو
مجانا. إيه. فتح. فتح القرآن.
ها قرآن.
إيه قرآن ما جاه حقا.
ما جانا مثل الساحل أو فيها مرض مرضي. أيوة. ما أكله. لو ضحيه ألفها ألفين أو ثلاث ولا تعد ولا تعد
شو؟
عن الجوزون
يحدثها؟
بالضبط حدثها بالمضاعف مثل أن
حجر شر حدث بحجر
حجرهم أو ثلاث ما أدري كم نختارها ولا بدون ما حدث
ما حدث هذا
بعد الثلاث
لو لو حية ثانية لا حية ثانية
لا هي هذه نفس الحية
لكن هذه
سجود
يعني. بعضهم يقول انه سأل عنه ونقول ما
فيه. الظاهر نادي عن الفار وكلمات نادي عنه. لكن كونت تقيد بهذه الحقوق. تبني فيها شيء. ما عبد عليه وانا ما قرأت المدينة. لكن كونت تقيد في الحقوق يقول ان علمت الثالث فأكثر. لم تنفع. معناه ان فيها شيء.
ولكن الأكل
هاي من الأكل يعني ما تأكل شيء مهزئ.
لا لا ولا مربوبة ولا مربوبة من بيت
على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أن الحمد لله الشروط اللي أن فيه المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك هذا للتوقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة تطول به فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى لا تقص ولا تسلق سمع أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول استخارا وعظما تجد يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع الوسط عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين ويعتقدون أن اللي يأكل هذه اللحمة يصاب بالعين إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خف الآن ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء داخل مسكوب قبل يلقى منه شيء على الأرض لا ما هو الشيطان يقول هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة هي صحيحة عقيدة ليس بصحيحة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داع للشيطان وش هذول يرمونه ثم تحب عقيدة أيضا في عقيدة كافة العين إذا كان فيها عين فلسطين أكله سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث كذلك أيضا من تقلد وثرا وش الوثر نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك يتخذونه في القوس القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوثر يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك، يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين، هذا أيضا لا يجوز. وقال قال رسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو رخيط من هذا، ما عاد يحلق عنه في أشياء إضافية عليه ولا لا؟
على
صفة
الأسرة القارنس
ايه؟
أو يتعلم أصغر معين
ها؟
هل
يمكن
أن تكون
حدود الشواغر
تحت
الجناب
ويطلع عليها؟
لا، هو الغالب يكون من الأحصاء أقوى، ثم يجعلونها يطلقونها على أعناقهم أو أعناق بهم،
لكن
صفة صناعة الله، صفة صناعة؟ صناعة
يعني على صفة وثر القعوص،
على صفة وثر القعوص
أو على صفة معينة؟
لا على صفة وثر القعوص يسأل ويصلى ثم يتقلدونه. كذلك أيضا من تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة، استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة، وذلك لأن الإنسان الذي يتنفح بعد الخلاء يزيل أثره، ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل للسنجة للإزالة بالأحجار بشيء بيعبه، قال برجيع دابة، وش الرجيع؟ الروث اللي يستنجي بروث دابة، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رجيع دواب الإنس يكون عبثا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا، الرجيع يكون عرفا لبهائمنا، أو عظم أيضا اللي يكون جب العظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح ما على الشيء، لكنه للجن مملوء اللحم أوفر ما يكون لحم، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم، بل هذا أمر غيبي عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا، وهذا أظن في أي باب، كم رقم باب؟ الثامن على محمد العامر وعبده بشار تخريج الحديث. نعم، وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم، وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي اتفاق المال ابن أجله ما هو؟ وش اللي اتفاق المال ابن أجله؟ من تقلب وثرا، لأن كلامه الآن في الرقى والسماء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع ثمينة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع ثمينة من إنسان يصير مثل من آسق رقبة، وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك وفك من النار، فهو كما أعتق رقبة. نعم، ولكن هل الأفضل أن على طول يقطع أحد من المسوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن، بينهما الشقاء وربما يأكل إلى الكفار. نعم لو كان الإنسان ذا أمر مطاع كالأمير والقاضي ونحوهم ممن له أمر مطاع فهو لا بأس على طول الطاعة ولا خارج عليه. ها؟
أول
قطاع أو قطاع مطاع في وحده لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخي كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟
أصحاب
المسعود. يعود إلى أصحاب المسعود لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخي. يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم وش السمائم؟ التي تعلق على المريض أو على الصحيح سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفس صريح القرآن ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها أيضا الآن حبائب يذكر فيها الله الله موجود الآن في الذهب كلي وفيها عرش الكرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني بقطع صغير يعلق. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله. القرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه إنما يستشفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء به السنة. لا لا هذا من قوله تابعي وجه المشابهة مثل ما قلت أنه أعتقها من السوء فقام من السوء.
المصحف المكتوب ورقة واحدة وشوفه عن برواج وجاب على المكتوب
هذا تقدمنا السلام عليه وقلنا هذا ما ينبغي هذا أيضا ينبغي الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. وش الرقى والتمائم؟ الرقى القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب التمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاتقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون أن هذا صلة بين المرء وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص قال أنا لو أجدعوك كان تغرب علي السبب وما يحب هذا لأنه ألقفني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى. ها؟ ظاهر كلام. نعم ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرقى، ولكنه لا يصر لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السيولة ما فيه شيء، كلام الشيخ ما فيه، ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرفوة بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المجهول، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن الصحيح أنها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية